بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال رحمه الله: أتأمرون الناس بالبر، أي بالطاعة، نزلت في علماء اليهود، وذلك أن الرجل منهم كان يقول لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم: أثبت على دينه، فإن أمره حق وقوله صدق. وقيل هذا الذي ذكر أنه نزلت في علماء اليهود هو مروي عن بعض السلف، وقيل هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة، ثم خالفوا وغيروا نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم فلا تتبعونه، وأنتم تتلون الكتاب تقرؤون التوراة فيها نعته وصفته أفلا تعقلون؟ أنه حق فتتبعونه. والعقل مأخوذ من عقال الدابة، وهو ما يشد به ركبة البعير فيمنعه من الشرود، فكذلك العقل يمنع صاحبه من الكفر والجحود، وهكذا يمنعه من كل ما يضره. فالعقل سمي عقلا أخذا من المنع، أخذ من العقال، وهو القيد الذي يمنع الدابة أن تشرد وأن تهرب. فكذلك العقل سمي عقلا لأنه يمنع صاحبه، يعقل صاحبه عن كل ما يضره في الدنيا والآخرة لمن انتفع بعقله. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمرو بكر بن محمد المزني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة أخبرنا الحسين بن الفضل البجلي أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد، وهو علي بن زيد بن جدعان ضعيف، نعم رواية حماد بن سلمة عنه أحسن من رواية غيره، لكنها مع ذلك في حيز الضعف. وإلا فحديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان أصح من حديث غيره، أي للترجيح. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، تقطع شفاههم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. وهذا الإسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، ولكن الحديث له طرق أخرى، فله طريق أخرى عند أبي يعلى وغيره من طريق المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس، والإسناد صحيح. وهذه الطريق في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. وله طريق ثالث عند ابن حبان من طريق مالك بن دينار عن أنس بن مالك، فالحديث صحيح له طرق كثيرة. في وعيد من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال أسامة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي تنقطع أمعاؤه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه وقال شعبة عن الأعمش فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه وهذا الحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم وفيه أيضا كالوعيد السابق لمن يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل لا بد في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون مجتنبا للمنكر فاعلا للمعروف أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو لم يكن فاعلا للمعروف ومجتنبا للمنكر فقال بالقول الأول أنه لا يفعل ذلك جماعة من العلماء قالوا لأن هذه الأدلة فيها وعيد لمن يفعل ذلك هذه الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وهذه الأدلة التي وردت أنه يلقى في النار وأن شفاههم تقرض بمقاريض فقالوا إذا لم يكن فاعلا للمعروف تاركا للمنكر فلا يأمر ولا ينهى حتى لا يقع في هذا الوعيد الذي ورد في هذه الأدلة وأمثالها بينما ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يلزم ذلك بل عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو لم يكن كذلك قالوا أولا لأنه اجتمع عليه أمران واجبان الواجب الأول هو فعل المعروف إذا كان واجبا والواجب الثاني الأمر به أو ترك المنكر الواجب الأول والواجب الثاني النهي عنه قالوا فإذا ترك واجبا فلا يترك الواجب الآخر أيضا قالوا لأنه لا يمكن أن يبلغ أحد الكمال ويكون خاليا من المنكرات فاعلا لكل معروف. حتى جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله قال لو كان لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فاعلا للمعروف مجتنبا للمنكر لما أمر أحد بمعروف ولما نهى أحد عن منكر. قال الإمام مالك رحمه الله بعد ذكر أثر سعيد بن جبير قال صدق رحمه الله ومن ذا الذي يسلم من ذلك، أي من ذا الذي يسلم من ترك بعض المعروف أو فعل بعض ما هو مخالف أو منكر. قالوا والذم في هذه الآيات ليس على أمرهم بالمعروف، إنما الذم على نسيانهم أنفسهم، فلما نسوا أنفسهم استحقوا الذم، أما الأمر والنهي فإنه محمود. إضافة إلى ذلك قالوا هذا يكون عونا له، أنه إذا أمر بالمعروف فإنه يؤنب نفسه، كيف آمر الناس بهذا ولا أفعل، وإذا نهى عن المنكر يؤنب نفسه كيف أنهى الناس عن المنكر وأنا أفعل المنكر، فيكون هذا عونا له على فعل المعروف وترك المنكرات ومحاسبة نفسه ومراقبة الله. وهذا على حسب المصلحة، إن رأى أن ذلك يعينه، إنسان تارك لبعض المعروف فاعل لبعض المنكرات، فإن رأى أن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر يعينه على ذلك بحيث يؤنب نفسه ويعاتبها فيجتهد فهنا خير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن لم يكن فاعلا للمعروف ولا تاركا للمنكر. وأما إن كان يزيده شرا ولا يبالي فهذا يبدأ يحاسب نفسه، يعني يأمر بالمعروف وهو لا يبالي بالمعروف، وينهى عن المنكرات وهو جريء على المنكرات، فهذا يبدأ يحاسب نفسه ويجاهدها ثم يأمر خشية أن يسير كسير المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، وخشية أن يقع في مثل هذا الوعيد. هذا راجع للمصلحة، وإلا فعامة العلماء جمهور أهل العلم يقولون يأمر وينهى ولو لم يكن كذلك ويعممون ذلك، والأحسن أن يقال هذا راجع إلى المصلحة. وما يكون عليه حال الإنسان، فإن الله تعالى عاتب هؤلاء بل أخبر أنه يمقت على ذلك مقتا كبيرا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهو مقت، يمقت الله تعالى على هذا مقتا كبيرا أن يقول الإنسان ما لا يفعل. لكن إن كان ذلك سيدعو إلى محاسبة نفسه وتأنيبها ومعاتبتها ويرجو أن يحصل له بذلك الصلاح والخير فيعظ غيره وفي نفس الوقت يكون واعظا لنفسه فهذه مصلحة، ويعمل بالواجب، كونه ترك واجبا آخر فلا يترك الواجب الثاني. وفي هذه الآية من الفوائد أن الذي يفعل كذلك هذا لا عقل له، يأمر الناس بالمعروف يدلهم عليه يرشدهم إليه فيدخلون الجنة بسببه وهو يقع في النار، هذا لا عقل له، لو كان عاقلا لحرص على ما يكون به نجاة نفسه. ولذا جاء في الحديث عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا، وصحح الدارقطني في الموقوف، وجاء المرفوع عن صحابة آخرين: مثل العالم الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. مثل العالم الذي يعلم الناس، يعلم الناس، يرشدهم، يبين لهم طريق النجاة، وينسى نفسه كمثل مصباح أضاء للناس المكان وأحرق نفسه. فهذا يضيء للناس الطريق ويحرق نفسه في النار والعياذ بالله. فالإنسان يجاهد نفسه في ذلك، وكلما أمر بشيء حرص أن يكون أول الفاعلين له، وكلما نهى عن شيء حرص أن يكون أول من يجتنبه. حتى قال القائل: مواعظ الواعظ لن تقبل إلا إذا وعاها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قاله في الملأ، أظهر للناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. وجاء عن ابن الجوزي رحمه الله، وكان ابن الجوزي واعظا مشهورا، ومما ذكره عن نفسه في كتاب صيد الخاطر أنه أسلم على يديه نحو 1000 نفس، وتاب على يديه من العصاة ما لا يحصى لما كان عليه من قوة الوعظ والتأثير. فسأله رجل عبد رقيق، سأله أن يخطب الناس في فضل اعتاق الرقيق، وهو يعلم أن سيده سيتأثر بخطبة ابن الجوزي فيعتقه. قال: فبقي ابن الجوزي زمنا لم يخطب، ثم بعد ذلك خطب عن فضل عتق الرقيق، فأعتق في ذلك اليوم من الرقيق ما لا يحصى كثرة، ومن بينهم ذلك العبد الذي سأله. فجاء إلى الإمام ابن الجوزي رحمه الله قال: سألتك قبل زمن أن تخطب في هذا الكلام، فلما أخرته؟ قال: سألتني وكنت معسرا، فنظرت حتى تيسر أمري فاشتريت عبدا فاعتقته قبل أن أخطب الناس ثم خطبتهم، أي ليكون أول الممتثلين لما يقول. وبهذا جعل الله سبحانه وتعالى لما يقوله تأثيرا في الناس ونفعا عندهم. فالشاهد من هذا أن الله تعالى ذم هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وعندهم علم بذلك وأنتم تتلون الكتاب، وأخبر أن هذا لا يصدر من عاقل. كيف إنسان غيره ينجو من النار بسببه وهو يقع في النار؟ هذا ليس بعاقل، لو كان عاقلا لا حرص على نجاة نفسه. هذا حاصل ما في هذه الآية. تلا نؤخر إخواننا الضيوف فعندهم محاضرة في لحج فيتفضلون على الغداء ثم ينطلقون إلى محاضرتهم. شكر الله تعالى لهم زيارتهم، ونسأل الله تعالى لنا ولهم التوفيق لما يحبه ويرضاه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.